سليمان وصالح وجندب كانوا في مهمة ليلية أمنية، فلقد أشغل أحدهم الحارسين ودعاهما إلى مجالسته قرب النار ليتمكن صديقاه من إتمام المهمة، ولم يشك الحارسان بشيء، واعتبر أحدهما أنهم أخرجوهما من الوحدة في جوف هذا الليل، فدفء النار المشتعلة يغري القريب منها بالنوم، فلقد راح الجندي يتثاءب، فهو على حد قوله يكاد يموت من النعاس. فجأة أحس سليمان الذي كان يراقب الميدان أن صالحا ورفيقيه يعبرون بجانب جدار منزل ابن حكيم ويبتعدون. قال متوجها بالسؤال إلى الجنديين:
أساسا أنتما لماذا تحرسان رجلا ميتا؟
لأجل شيء لا معنى له، أليس كذلك يا قاسم؟
نعم، بسبب الضغينة التي يكونونها له.
وتوجه الجندي قاسم للرجل الملثم قائلا:
لو كنت من أهل الكوفة لفهمت كلامي، إن الأمير وابن حريث يظنانه كاذبا، لكن كلام هذا العجمي كان في النهاية صحيحا وصادقا. يقول: سوف أصلب وأعلق على جذع النخلة، فيقولون له: سوف نقطع رأسك. هذا الأمر يغضب أي رجل كان.
في النهاية قد قتل الرجل، فلماذا الحراسة؟
إن الفارسي قد أخبر أن قبره سيكون في بحر من الماء، لكن الأمير أمر بأن نحرسه حتى يتعفن جسده ويتلاشى.
في هذه الأثناء كان يسمع صوت خفيف لوقع أقدام الرجال الذين يحملون جثمان ميثم، لكن الجندي البدين كان منشغلا بالحديث عن ميثم وأنه كان يغيظ الأمير، فقال لهما سليمان:
إذن فهي مسألة هيبة.
تقدم بائع تمر آخر كان حتى اللحظة ساكتا، قرب خرجه وقال: لقد شغلنا أنفسنا بالحديث عن أشياء لا تخصنا ونسينا أن نشرب من هذا الشراب السائغ. ثم أخرج قربة وملأ الكؤوس وقال: هذا الشراب اللذيذ يصنع المعجزات في مثل هذا الليل الذي مال إلى الفجر، خصوصا إذا كان بجانب النار جذع نخلة. قطع الجندي البدين كلام الرجل ومد يده من فوق النار حتى يملأ الرجل كأسه. كانت اللحظات تمر ببطء بينما النار تتراقص في أعين الجنديين وألسنتها تتلوى يمينا وشمالا، أما الرجال فكانوا يتناولون أطراف الحديث ريثما يظهر أثر الشراب على الحارسين. لم يكن لديهم أي خبر عن صالح ورفيقيه. لقد مر وقت طويل منذ أن غادروا الميدان، لكن لم يكن لديهم الجرأة على فعل شيء.
لماذا يبدو لهب النار هكذا؟
لم يكمل الجندي البدين كلامه حتى وقع بجانب النار وفقد وعيه. حاول صديقه أن يقاوم، لكنه ترنح وسقط في العتمة على الأرض بلا حراك. عندها قال سليمان:
هيا أسرعوا، لا حاجة لأن تأخذوا معكم أي شيء.
كانوا أربعة رجال اختفوا في عتمة حي بني أسد، عبروا من خلال شجرات النخيل وتوجهوا إلى ناحية سوق القصابين. كان صوت بكاء صالح يسمع من الجهة الأخرى لشجر النخيل. قال له جندب:
هذا ليس وقت البكاء يا ولدي، يجب أن نخرج والدك من المدينة.
إلى أين يا جندب؟ عما قريب سيغلق الجنود أزقة الكوفة كلها.
ارتفع الصياح الثاني للديك، ثم بدأت أصوات الديكة تسمع من هنا وهناك. كان جسد ميثم القصير ملقا على حصير تحت شجرة نخيل، وكان الرجال حائرين لا يدرون ماذا يفعلون به. فقال لهم صالح:
نفعل مثل ما طلب، نأخذه ونتركه في الماء.
لم يوافق سليمان على هذا القول وقال:
يجب أن نواريه في التراب.
وقال آخر: إن الوقت ليس للكلام، وعليهم أن يبتعدوا عن المكان قدر المستطاع. أخذ الرجال بأطراف الحصير الذي ضم بين جوانبه جثمان ميثم النحيل والقصير، وساروا في العتمة. كان الظلام يعانق الليل، وهلال القمر الرفيع حادا كحرف الخنجر ينبعث منه ضياء خافت. كانت النجوم فقط تلمع بفتور على قميص ميثم الذي يبس على جسده وتلطخ بالدماء. ستة رجال حيارى كانوا يعبرون بجانب الجدران ويقفون لحظات حتى يرجع سابعهم الذي كان يتقدم عليهم مستطلعا الطريق، ثم ينطلق مجددا. قال جندب:
فلنحمله إلى مقبرة الكوفة.
ما رأيكم أن نأخذه إلى داره لدفنه هناك؟
لم يوافق الرجال السبعة على اقتراح صالح، وكانوا يقفون تارة ويتحركون تارة أخرى، وكل واحد منهم يقول شيئا. فنادى سليمان بهم قائلا:
اصبروا لحظة، اصبروا، ألم يقل بنفسه إنه سيرقد بسلام في بحر من الماء؟
رد عليه جندب قائلا:
كلا، لا يجب أن نرميه في الفرات، فهذا يعد إهانة.
فوضح سليمان مقصده وقال:
لم أقصد ذلك، بل قصدت أن هناك بركة ماء في حي قبيلة مراد، يوجد في وسط البركة مرتفع قد ستر بالقصب والشوك والحشائش، أقسم إن أحدا لن يعلم بمكانه.
أسرع الرجال الخطى. كان سليمان يقص عليهم كيف كان يختبئ ميثم بين تلك الحشائش عندما كان صغيرا، ولم يكن أحد يعثر عليه. تقدم عدد من الرجال وتفرقوا في الأطراف، وبقي صالح ومعه ثلاثة رجال ينتظرون إشارة سليمان. فجأة دوى صوت وقوقة في العتمة، إنه سليمان يصدر الإشارة. تقدم صالح ورفاقه باتجاه البركة مبتعدين عن الجدار. كان ماء البركة باردة يغمر أقدامهم حتى الركب. ساروا في الماء وسار معهم هلال القمر، فكان يظهر مرارا على صفحات الماء مع كل خطوة يخطوها الرجال، وكأن السماء قد سقطت في البركة. بجانب القمر كانت سحابة رمادية تزاحمه المكان، حيث بدا الهلال الرفيع يسبح في الماء تحت تلك السحابة. عندما وصل صالح ورفاقه كان سليمان ومن معه قد حفروا حفرة صغيرة، وضعوا جثمان ميثم على أجمة من العشب الجاف، أزالوا أعواد القصب ونحوها جانبا، ثم أخذوا خناجرهم وبدأوا يحفرون الأرض. كانت الجذور متداخلة في باطن التراب الناعم والموحل، ما جعل اقتلاعها صعبا. اقترب وقت الفجر، ارتفع الصياح الثالث للديك. سبعة رجال كانوا يحفرون الأرض عميقة ويبعدون التراب جانبا، فاستعجلهم سليمان قائلا:
أسرعوا، لقد اقترب موعد الأذان، أليس هذا كافيا؟
لا لا، فمن الممكن أن يأتي بعض الأولاد إلى هذه الناحية للعب ويزيل التراب.
يجب ألا يعلم أحد بالمكان.
وقف الرجل الذي كان في الحفرة معتدلا ولم يظهر منه سوى صدره. مسح صالح بيده على وجنتي أبيه بلطف ومحبة، كان ملازما لجسده. انحنى وقبل جبينه، ثم رفع رأسه ونظر إلى هلال القمر حتى لا يرى أباه وهو يوارى في التراب، ثم قال لهم سليمان:
أعطوني ملابسكم أولا.
أخذ سليمان ملابس الرجال الملونة ووضعها فوق الجثمان وحوله، ثم أهال فوقها قليلا من التراب الناعم وقال:
ضعوا التراب الرطب فوقه.
بعد أن امتلأت الحفرة بالتراب، جعل سليمان يسوي الأرض بكفيه حتى أنهى عمله، ثم قال:
ناولني هذه الأجمة يا صالح.
أخذ سليمان أعواد القصب وأجمات الشوك والحشائش وغرسها في التراب الرطب فوق القبر وسوى أطرافها، ثم التفت إلى الرجال قائلا:
لن يعلم أحد سوى الله تعالى بمكان ميثم.
اتفقوا جميعا وأقسموا أن لا يحدثوا أحدا بسر هذه الليلة وأن ينتبهوا جيدا، فغدا ستعج الكوفة بالجنود والعيون. وضع الرجال أكفهم الملطخة بالطين بعضها فوق بعض، وأقسموا بحزم على أن لا يطلعوا أحدا على سرهم. كانت دموع صالح تسيل على خديه. ارتفع صوت الأذان. سبعة رجال خرجوا من البركة بهدوء، منهم من هو شاب ومنهم من هو شيخ، ثم تفرقوا وسار كل واحد منهم في زقاق يؤدي به إلى مسجد الكوفة.
نزف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نزف النخيل، إخراج حسن الشيخ.